بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع آداب النكاح، ووقفنا في آخر أدب من آداب النكاح، أن يتزوج الإنسان المرأة المتدينة، وذكرنا أن المقصود بالتدين أن تكون امرأة محافظة على حق الله ومحافظة على حق النفس ومحافظة على حق الآخرين، ويراعى في ذلك كذلك أخلاق هذا الإنسان أو أخلاق كذلك المرأة. فكما أنه يطلب في المرأة الدين، كذلك يطلب في الرجل الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الإمام الذهبي. كذلك مما يتعلق من آداب النكاح اختيار الكفؤ، كذلك الزوجة التي تتوفر فيها الكفاءة المطلوبة، وأول كفاءة تراعى هي كفاءة الدين والخلق، فإن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل يطلب التكافؤ بين الزوجين. والمقصود بالتكافؤ بين الزوجين يعني التقارب بين الزوجين، التقارب المستوى التعليمي والثقافي من ناحية، التقارب مستوى النسبي بينهما، تقارب مستوى حتى المالي والمادي فيما بينهما، تقارب السن إلى حد ما. وسيأتي طبعا الكلام ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في فارق سن كبير بينه وبين زوجاته، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. أنا يمكن في قصة ذكرتها في برنامج المناهي الشرعية سابقا، ذكرت هذه القصة لشخص هو حدثني بنفسه، استشارني، قال لي: شيخ، أنا بتزوج وحدة من جماعتنا ومن أهلنا وبيننا وبينهم نسب بعيد، فأنا بأخذها. فأنا قلت له: حقيقة لا تأخذها لأربعة أسباب. قال: ليش ما أخذها؟ قلت له: أولا ما تأخذها لأن أنت أول شيء سكنك لا يتفق مع سكنها، أنتوا ساكنين في بيت يعني متواضع جدا، أعتقد بيتكم كله مي، كل بيتكم لو ثمنتوه مي مطبخهم، ففي فارق كبير ما بينك أنت، لأن أعرف أنت وين ساكن وأعرف هي وين ساكنة. هذا واحد. الشيء الثاني في فارق مالي بينك وبينها، أنت الله يعطيك الصحة والعافية تكدح الليل والنهار عشان تحصل على راتب، وأنت شهادتك طبعا راتب متوسط، وراتبك كله على بعضه ما يأتي سفرة قيمة سفرة من سفراتها، وهي ما شاء الله حاصلة على الماجستير وتعمل في مكان مرموق، وراتبها وين وأنت وين؟ ففي فارق مالي بينك وبينها. ثالثا في فارق ثقافي، أنت شهادتك متوسطة وهي شهادتها ماجستير، فهي تتكلم بعالم وأنت تتكلم بعالم ثاني، هي عندها تربية تربت على شيء معين وانت. فقال: لا لا يا شيخ. قلت له: والأهم من هذا رابعا الدين، انتوا أسرة محافظة يا أخي، انت خواتك وحريمك كلهم جزاهم الله خير بواشي ومتغطيات وأسرة محافظة، وهم جزاهم الله خير أسرة فري، يعني كلش ما في بينكم تقارب، يعني انت ما تراه ممنوع هم يرون مسموح، ما تراه واجب هم يرون أصلا مكروه، ما تراه انت حتمي هم يرون ملغي، فيعني ترى في فور. قال: لا لا شيخ، هي الجماعة وإحنا كلمناهم. قلت: كيفك، الله دربك خضر، روح. وبالفعل سبحان الله تزوجها الرجل، وأنا والله نصحته ونهيته عن هذا، فتزوجها الرجل. وبعد ما تزوج الرجل هذه المرأة أخذها، أول شيء طبعا زال خير تسلف وشحذ اللي يقدر من أمامه ومن وراءه ومن ما يستطيع علشان يجهز لها المهر، لأن لازم يأتي لها بمهر يوافقها. فهذا أول، شوف الفوارق بالكفاءة، فأعطاها مهر فتكلف ديون، هذا واحد. ثنين، لما تزوجها قالت: يبا أنا ما يمكن أروح أسكن معاك هناك بهذاك المكان، توين وأنا وين الحيل؟ كان تقول الحيل يبا أنا نختار منطقة وسط، تعال إلى المناطق القريبة هذه وإحنا نسكن فيها ونأجر. راح مسكين أجر له دور كامل، هذاك الوقت طبعا مو الحين، أجر له دور كامل ب450 دينار أو 500 دينار دور كامل، طبعا 500 دينار تساوي أظن يمكن 3-4 راتبة. فراح وقعد زين. بعد فكنا على بداية الصيف، فلما بدأ الصيف كان تقول: إيش رأيك، إحنا أبوي معودنا كل سنة يسفرنا، إيش رأيك تسافر معانا؟ قلت له: والله أنا صراحة منتف، ما عندي منين أسافر. كان تقول: عادي أبوي، ترى حتى الخدام والسائق قص لهم تذكرة. أنا أقول: حق أبوي خلي قص لك تذكرة عادي. شوف يعني شوف التشبيه، أبوي حتى الخدام والسائق قص لهم تذكرة، أخي أقول حق الوالد قص لك تذكرة. مسكين أنت يعني أكبر من هذا إهانة، شنو تبي بعد أبوها يوكلك بعد وشربك؟ فيقول فكانت هذه شبه إهانة لي. بعد غير هذا يقول: كل ما رحنا السوق تبي تروح تشتري، متعودة الأخت على الأحذية ماركات، متعودة على الشنط ماركات، شغل تقليد وشغل مشحالك هذا ما يمشي معها، لأن هي عاشت في مستوى معين، عاشت في أسرة معينة. فيقول: أنا تعبت شيخ. يقول أنا تعبت شيخ. بعد تعال زيدك واحدة. بعدين يقول دخلنا في موضوع الحجاب، يقول كان تقول: يبا أنت ماخذني مو متحجبة وأنت تدري عن هالشيء هذا، يعني هذا مو سر، أنت أنا خاش أنت شايفني مو متحجبة وإحنا قلنا لك أنا مو متحجبة. قلت: لا إحنا قلنا لكم وإن شاء الله يهديك. كان تقول بعد من زي ما حد درت الهداية، شو أسوي بعد أنت مو تقول ان شاء الله يدين، الله ما هداني بعد للحين شو اسوي زين يعني انا. شوفوا دخل معها في جدال. بعد يوم صار بعد يقول بعد الزواج تقريبا بشهر كان تقول ترى انا متعوده يوم الجمعه والسبت اروح انام، او يوم الخميس والجمعه انام عند بنات خالاتي، نطلع نروح الشاليه ونام عندهم. يقول انصدمت، قلت يبا انا ما عندي بنت تنام برا، انت متزوجه الحين؟ قالت لا ما يخالف عاد، بنات خالاتي بالشاليه عادي، بكل الناس قاعد يروحون. دخلنا عاد في الحانة ومانة وفي الشك وفي القيل والقال، واحتدم النقاش فيما بينهم، وانت ما تقدر الزوجة وانت تقدر الزوجة والى اخره، حتى انفك الزواج وتم بينهم الطلاق وصارت مشاكل، والأسرة تدخلت في الأسرة الثانية يعني، فألغي الزواج وصار خسارة على الزوجين، خسارة على البنت لأنها ما أخذت الإنسان اللي ستايل على قولتهم يمشي معاها، وهو ما أخذ المرأة اللي تمشي معها. ذلك احنا نقول نأكد على أن لابد من التكافؤ في الزواج. تكافؤ إذا صار الزوج أغلى، يعني شوف التكافؤ المالي، لا تكون المرأة أغنى من الزوج، خل تكون مثل أو أقل منه ما يخالف. ممكن هو حتى لأن طبع المرأة ترى طبع التفاخر، طبع المرأة الصرف، هذا طبع المرأة، طبع المرأة العاطفة. خل تكون المرأة محتاجة لك أنت بحكم أنك أنت أغنى عندك أموال أكثر، لكن لا تكون المرأة هي أغنى منك ولا تكون المرأة هي أكثر منك. ماشي بعدين ورثت هم بعد أحسن، إذا ورثت هي بعدين حصلت فلوس بعد الزواج ما في مشكلة، لكن إن بداية الزواج تتزوجها وهي أغنى منك ومستواها المالي أكبر منك، هذه أثر ترى على حياتكم الزوجية، هذا واحد. اثنين، لا تأخذها وهي كذلك أعلى منك مستوى ثقافي، خاصة إذا كان بينهم التفاخر. يعني إذا كان المرأة مستواها الثقافي كبير ممكن يأثر هذا، ممكن ممكن، لكن احنا نقول دائما المرأة دينها يمنعها، يعني دينها يمنعها أنها ما تستهزئ بالزوج. ونسبا إذا كانت هي أعلى منك نسبا، قد في يوم من الأيام تخرج منها كلمة ولا تصدر منها كلمة فتجرحك أصلا، فإذا جرحتك هي بهالكلمة هذه قد تؤدي إلى طلاق. ولذلك يقال من أحد أسباب عدم التوالم ما بين زينب رضي الله عنها وزيد فارق النسبي، فارق نسبي كبير بينهم. يعني زينب ترى نفسها قرشية من أكبر بيوتات مكة أصلا، وأختها حمنة بنت جحش زوجها مصعب بن عمير، وأختها الثالثة خولة زوجها حمزة بن عبد المطلب، وهي يعني شنو أنا شوف شوف خواتي وين، واحدة ماخذها حمزة، واحدة ماخذها مصعب، واحدة ماخذها، فيعني مستواهم الثقافي مستوى عالي جدا، مستوى الأسرة ومستوى النسب. وأنا ما أخلي زيد بن حارثة، زيد بن حارثة أصلا كلبي، زيد بن حارثة الكلبي، وهو أصلا من قبائل العرب، وطبعا سرق وباعوه جو أهله بعدين يريدون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره فاختار أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا يرون أن قريش أعلى من باقي القبائل. يعني الله سبحانه وتعالى لما تزوجت من زيد يعني هي مو قادرة تعيش معاه، استمروا سنة وصار بينهم خلافات كثيرة، ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن زيد لن يستمر معها وستكون زوجة لك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أنت تخفي في نفسك بأن الطلاق أن الزواج لن يستمر والله سيظهر ذلك، وتخشى الناس والله حق أن تخشى. فبالفعل أظهر الله ذلك الأمر، وهو أن الزواج لن يستمر، والله تعالى كافأ زينب على صبرها بأن زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله من فوق سبع سماوات. ولذلك كانت تفتخر رضي الله عنها وارضاها على سائر أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله الذي زوج زينب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك احنا نقول دائما الانسان يختار ما يكافئه في كل شيء، ما يكافئه في الدين، ما يكافئ يعني في الدين تصير احسن منها افضل، ولو كانت هي احسن منك ما في اشكال، يعني يمشي كل منكما مع الثاني. وذلك يقول العلماء الزواج مثل السياره اللي لها اربع عجلات، العجلتين اللي قدام، التايرين اللي قدام هذول الزوج، التايرين اللي ورا هذول الزوجه، اذا كلكم ما تمشون في خط واحد ما تمشي السياره، ظل السياره واقفه مكانها، لازم كلكم تمشون مع بعض. إذا كلكم إما تمشون قدام ولا تمشون وراء، أما الزوجة مسكينة تمشي للأمام ويكون فيها دين ويزيد دينها، والزوج يمشي للوراء ما تمشي السيارة، الزوج يمشي للقدام والزوجة تمشي للوراء ولا واقفة مكانها ما تمشي السيارة، كلكم تمشون باتجاه واحد، يا كلكم قدام يا كلكم وراء. لذلك احنا نقول لازم أنك أنت يا زوج مثل ما يكون، وهذا إن شاء الله في آداب العشرة، مثل ما أنك أنت فيك تدين لازم زوجتك يصير فيها تدين عشان تمشون جميعا في تربية الأولاد وتمشي السيارة. يعني أنت فيك تدين وتقول حق زوجتك مثلا حرصي على الأولاد لا يشوفون اللقطات هذه، لا يشوفون المشاهد هذه، قاعديهم للصلاة، وهي تقول لا عادي كل شيء عادي، لأن مستواك الديني هي ما وصلت، فهي كل شيء عندها عادي. تعال عكسها، تكون الزوجة مثلا متدينة وتحرص عيالها حق الصلاة، تقوموا صلاة الفجر وابوهم يبقى خليهم ينامون، ليش ازعجتيهم؟ خليهم صغار توهم لوجود الفارق الديني، لازم اثنينكم مع بعض تمشون في مستوى واحد. والسبب في هذا أن أحيانا الزوج يزيد من دينه عن طريق خطب الجمعة، عن طريق المحاضرات، عن طريق استماع الوعظ، والزوجة مسكينة ما يحصل لها هذا، ما تحضر الخطب، ما تسمع المواعظ، قاعدة دائما في بيتها مشغولة في تربية أولادها، فيصير في فارق كبير ما بين الزوج والزوجة، وبعدين يصطدمون بأن بدت هذه الفوارق تظهر على الأولاد في التربية، فأنت ما تراه واجب هي لا تراه واجب، وأنت ما تراه مستحب هي تراه مكروه، وأنت اللي تراه حرام هي تقول ما في شيء. وهكذا يجب أن تكونوا جميعا مع بعض في موضوع الكفاءة أو موضوع التدين. بالنسبة للملحوظة دائما تطرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فوارق بينه وبين زوجاته، فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهو أكبر منه 45 سنة تقريبا، وكذلك كان فارق السن ما بين عمر الخطاب رضي الله عنه وزوجته أم كلثوم بنت علي أخت الحسن والحسين فارق كبير، والزواج ما بين عثمان رضي الله عنه وزوجته أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فارق كبير. والسبب في ذلك أنه ما يوجد طبعا ضابط معين للكبير والصغير. حتى الآن سمعت يعني أن هناك عزوف من كثير من البنات من التزوج من الشباب الصغار طبعا في دولة من الدول، والسبب يقولون الشباب الصغار عجل، والشاب الصغير بسرعة يطلق، والشاب الصغير انفعالي، ولذلك يقولون هناك إقبال على الرجل اللي عمره فوق 40 لأن أثقل وأعقل ويدلل المرأة أكثر. والله سمعتها بإذني في أحد دول الخليج مشهورة من الدول الكبيرة، أن يقول هناك عزوف البنات ما أصبحوا يقبلون في الشاب، إذا جاء تقدم لها شاب قالوا لا ما نبي شباب لأن الشباب عجل وقراراته سريعة ويمكن يطلق ويمكن يطق ويمكن ما عنده مسؤولية، لكن فوق 40 أعقل وأثقل ويدلل المرأة، بالفعل هو يحتاج من يدلله، ولذلك هناك إقبال على من كان بهذا السن. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر السن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته لا يؤثر، لأن الرجل يبقى في عقله وفي رزانته، ويمكن الكبير مثل ما ذكرنا لكم يدلل المرأة أكثر ما يدللها الشاب الصغير، لأنه يبقى الشاب في فورة شبابه وفي فورة المراهقة. وعموما الفوارق هذه اللي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته لم تؤثر إلا أنها زادت من محبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، وزادت من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حب شديد مع أنها صغيرة أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يحبها. وفي المقابل أن هل صغار هذول ترهم عقولهم كبيرة يعني مع الفارق السن، لكن كانت امرأة لها عقلها ولها نفسها الزكية ولها عقلها الكبير. كذلك من أدب النكاح أن الإنسان يعرض المرأة على الرجل الصالح، ليس في هذا جرح أن يعرض الرجل ابنته أو أخته على من يتوسم فيه الدين والصلاح والخير، كما فعل عمر رضي الله عنه مع ابنته حفصة لما توفي زوجها، عرضها على أبي بكر رضي الله عنه ثم عرضها على عثمان فلم يجيبوه، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، بل ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها بواسطة من تراه من أهل الخير. يعني إحنا ما نقول أن المرأة تهب نفسها لأن هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرأة تعرض نفسها عن طريق من تراه من أهل الخير ومن ترى فيه الدين والصلاح والتقى، كما فعلت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها عرضت نفسها عن طريق بعض النساء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من أدب النكاح، وخاصة اليوم إحنا البيوت ما نعرف منه في البيوت. يعني أذكر حتى مرة طالبة قالت لي مرة في الجامعة، قالت شيخ هذه قائمة كاملة بأسماء مجموعة بنات، طبعا هم كتبوا لي العدد ما كتبوا أسماءهم كاملة بس الاسم الأول، قالت هذه قائمة فيها تقريبا 12 بنت نبحث عن زوج صالح، لأن فرصتنا في الزواج هي فقط فترة تواجدنا بالجامعة، إذا انتهت فترة الجامعة راح نصير موظفات وننتقل، وربما نقعد بعضنا في البيوت، وربما ننتقل للمدارس وتقل فرصة زواجنا، فأنت إذا شفت يا شيخ رجل صالح ترى أنه صالح ممكن. طبعا هذا كلام قديم عشان أحد يدق علي ولا يسألني، هذا كلام قديم يمكن تقريبا من 9 سنوات، فأنت إذا شفت يا شيخ رجل صالح ترى أنه صالح فليتقدم، احنا مستعدين نعطيك البيانات ونعطيك الأهل، يتواصل معنا يطق الباب ويسأل. وهذا في الحقيقة السبب، قلت لكم الآن السبب أن الناس ما نعرف، الواحد يمكن الفريج مو اللي بيتهم، الفريج اللي ورا بيته ما يعرف من عندهم، وقد يكون في البيت بنت صالحة وطيبة لكن الناس ما تعرف، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يعرض بعضهم على بعض وليس في ذلك عيب، دون غش، ها مو يغش يدلل على بنته ويغش الناس فيها، دون عيب ودون غش، لكن يعرض الإنسان عند ربعه مثلا في الدوانية، عند أصحابه، عند ناس يعرفهم، يقول والله ترى عندي خوش بنية بنت حلال، والبنت هذه متخرجة ولا توها تدرس، هادية وصالحة وخيرة، إذا شفتوا لها واحد من عيالكم بنت حلال ترى نتشرف في هذا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعتقد أفضل من تحط أمها اسمها عند الخطابة والخطابة تشتغل طبعا للاستفادة المالية فتوصل البنت إلى السماء وتغطي عيوبها، وتوصل كذلك الزوج أو الخاطب إلى السماء وتغطي عيوبها بقصد أن تستفيد من الطرفين، فتستفيد من الخاطب والمخطوبة وتأخذ منهم، يعني هذا هدف، وإن كان هنا هي توفق بينهما لكن يبقى عندها هدف من الأهداف أنها تتحصل على فائدة مالية. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد النكاح أن يلتمس المرأة الولود. واحد يقول شلون أعرف المرأة الولود؟ يعني تعرف أن أخواتها متزوجين عندهم عيال، أمها أتت بأولاد كثيرة، ليست هي الوحيدة ما عندها أخوة ولا أخوات، تعرف الأسرة الولود عن طريق تكاثر الأسرة، أسرة ما شاء الله أمها ولادة، أخواتها ولادات، فلذلك يحرص الإنسان على المرأة التي تلد، وذلك بأن تكون بيت معروف عنه وجود الوالدات وليس فيهم عاقر في هذا البيت، أو تكون ثيبا يعني سبق لها الزواج وقد ولدت، لأن التماس النسل من أعظم مقاصد النكاح في الإسلام، والتهاون في هذا يتنافى مع هذا القصد، والمسلم ينبغي له أن يجتهد ما استطاع في التماس النسل الصالح وتكثير نسل المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، يعني مكاثر بكم الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم، أخرجه النسائي والطبراني في الكبير عن معقل بن يسار، وهو حديث صحيح. وإن سأل قال طيب البنات العواقر ولا البنات اللي ما فيهم عيال وين يروحون وما هو مصيرهم؟ فهذا طبعا يقول أهل العلم مصيرها إما أن تكون زوجة ثانية لإنسان عنده أولاد، ولا يأخذها إنسان عاقر مثلها عقيم ليس له أولاد، أو يأخذها إنسان يلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأعجبني مرة قرأت يعني مقال لشخص كتب فيه هذا المقال، كتب وقد وقفت على أكثر من حالة لنساء أرسلت لي أنها ترغب في الزواج لكنها عاقر، فتقول من أراد أن يتقدم لي فليعلم أني عاقر، إما أنها سبق لها الزواج ولا سبق لها الفحوصات ولا معها تليف بالرحم ولا غيره، وقالوا لها أطباء أنك أنت ما تولدين، فالصراحة جيدة لا بأس بذلك، تصرح المرأة أنها عاقر ولا تلد، وتجد لها حقيقة تجد لها، يعني في ناس كثيرين أسمعهم أنا، يعني مثلا التقيت لمرة مع شخص مطلق حصل أنه قدر الله وانفصل عن زوجته، وزوجته أخذت العيال وهو قال خلاص أنا بعيش بقية حياتي، أبي أتزوج لكن ما بعيال، عيال كبار وتزوجوا وكذا، لكن أنا بتزوج، فأبحث لي عن امرأة عاقر، أنا أبحث عن امرأة عاقر، أصلا أبي امرأة ما تلد، أريد امرأة هكذا لا تلد حتى أعيش معها بقية حياتي، أنا عيال عندي عيال الحمد لله رب العالمين، وهي بالنسبة لها ماكو عيال. فهذه الصراحة لا بأس بها أن يكون إنسان صريح، العقم أو كل امرأة عاقر أو عقيم هذا ليس عيب يا جماعة، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا رحمة بهذه المرأة يجعلها عاقر حتى يرفع درجاتها ويعطيها من الثواب. هذه سارة أم الأنبياء رضي الله عنها وأرضاها، أم إسحاق وأم يعقوب وأم يوسف، أم الأنبياء هذه سارة ما كانت تلد، كانت عاقر يعني، ولذلك يقولون ظلت عقيم 80 سنة وهي ما تلد، فهذا مو عيب يعني، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، مع أنها يقال أجمل امرأة في الدنيا، أجمل امرأة في الدنيا، حتى أن لما دخل إبراهيم معها إلى مصر قالوا أن إبراهيم دخل في امرأة لم يرى مثلها قط في جمالها. وبالمناسبة هذا الجمال وهذا الدلال اللي في يعني بعد هذا اللي باقي في المرأة، بعد الحكوك اللي آخر شيء هذا اللي باقي في المرأة، لما ولدت بعد 80 سنة يعني عمرها، لإبراهيم أنجب أول ولد إسماعيل عمره يقال 80 سنة، وبعد 15 سنة يقال أو أقل من ذلك أنجب إسحاق الولد الثاني، إسحاق من أم إسحاق اللي هي سارة، يعني سارة كبيرة الحين، فولدت سارة كبيرة وعمرها يعني نقول هذا الحكوك اللي آخر شيء هذا الجعدة، ولدت آخر شيء جابت له إسحاق، جمالها كله انتقل إلى إسحاق، إسحاق انتقل جماله إلى يعقوب، جمال يعقوب كله اللي خذاه من جدته سارة انتقل إلى يوسف، فلذلك أوتي يوسف شطر الحسن. لذلك لما تعرف أن يوسف جميل وقمة في الجمال، حتى أنه لما رأوه قالوا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وبعدين قاموا يقصصون يدينهم لما شافوه شيء فوق الخيال وفوق الوصف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسف أوتي شطر الحسن، نصف الجمال في العالم كله عند يوسف، هذا ما جاء طفرة، هذا ما جاء كذي مفاجئ، وإنما جاء من والده يعقوب، ويعقوب أخذ الجمال من والده إسحاق، وإسحاق أخذ الجمال من أمه سارة، يعني فالجمال موروث من سارة ومن إبراهيم مزيج، فأتى بهذا الحسن وهذا الجمال، كانت امرأة عقيم. فيعني أكد الأخوات اللي الله سبحانه وتعالى ابتلاهم فما رزقهم أولاد، هذه مشيئة الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فهذه إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحيانا يرزق الإنسان الولد فيكون الولد سبب في كفر الوالدين وطغيان الوالدين أو بعد الوالدين عن الطريق المستقيم، فالله سبحانه وتعالى يكون رحيم بهذا الإنسان يبتليه بالعقم، لأن الله حاط له درجة بالفردوس يشوفه يصبر ولا ما يصبر، وكلما صبر كلما زاد أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. عموما الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرزق من يشاء، فمن رزق بالولد فليحسن التربية، ومن لم يرزق بالأولاد فليحمد الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة حينما حرم هذا الإنسان من الأولاد، والله سبحانه وتعالى يعوضهم خير في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.